بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. الحديث الثالث في الباب العاشر، باب المبادرة إلى الخيرات، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. أورد الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات، وجعله الحديث الثالث، حيث كان الحديث الثاني في هذا الباب يخبر عن مسارعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بعد الآيات في الباب التي توجه إلى المسارعة والمبادرة، أتى بحديث هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسارعة. فبدأ الباب بالآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالمسارعة، ثم أتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإرشاده إلى المسارعة، ثم أتى في الحديث الثاني بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في ذات نفسه، حيث دل الحديث الثاني الذي قرأناه فيما مضى على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الأول في تطبيق هذه المسارعة، ثم أورد في الحديث الثالث تطبيق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نموذج من نماذج مسارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا أمر الله وأمر رسوله ورأوا مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ترتيبه وهو يورد الأحاديث مناسبات جميلة جدا. هذا الحديث زمانه غزوة أحد، ومكانه أرض المعركة، فهناك أحاديث نقلت في السلم، وهناك أحاديث نقلت في وقت القتال. ونلاحظ أنه يورد في الحديث الرابع نموذج حديث من أحاديث المسارعة في وقت السلم حين يتصدق وهو صحيح. هذا الحديث يبادر إلى الخير وهو على أرض المعركة، والحديث الذي بعده يبادر إلى الخير وهو في وقت السلم. إذن الإمام النووي رحمة الله عليه يريد من خلال إيراد هذه الأحاديث بهذا الترتيب أن يدلنا على مناسبات، ليقول أن المسارعة والمبادرة إلى وسائل القرب في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تكون في كل الأحوال وتعم كل الناس، لأنها عمت سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك أصحابه فبادروا وسارعوا. وأنواع القربات كثيرة، وهي في كل زمان وفي كل مكان، ولكل مكان وزمان ما يناسبه من القربات. فالقربات في وقت السلم مثالها الصدقة كما أورد في الحديث الذي بعده. وأما المناسبة في وقت المعركة، ليس هو أن تبني مسجدا ولا أن تجلس في حلقة علم، إنما المناسبة على أرض المعركة أن تقاتل. قضية توجيه المربي إلى المناسبة بل وفهم المؤمن عموما، هذه القضية هي من أدق الأمور. حينما يفهم الإنسان أي القروبات في الزمان والمكان ينبغي عليه أن يمسك بها. قرأت في شرح أحد العلماء الأفاضل الصوفية وهو يشرح لا يستحقر الوردة إلا جهول تفصيلا جميلا، رحمة الله عليه صاحب هذا الشرح، رأيت منه فهما جميلا، لأنه بين أن الوردة يتناسب مع أصناف تعددت وجهة سلوكهم، لكن كلهم توجهوا إلى الله، فبعضهم ورده العلم، وبعضهم ورده الذكر، وبعضهم ورده القتال، وبعضهم ورده الإنفاق. فلا يستحقر الورد إلا جاهل، لأن مفهوم الورد ما ترد به على مولاك في طريق القرب. ولماذا كانت الجنة لها 8 أبواب؟ لأن وسائل القرب متعددة. وهكذا يستطيع الإنسان أن يفهم معنى قولهم الطرائق هي بعدد أنفاس الخلائق. فإذا كنت صاحب اجتهاد في كتاب الله، أو كنت صاحب اجتهاد في العلم، أو كنت صاحب اجتهاد في الدعوة، أو كنت صاحب اجتهاد في الإنفاق، وقامك الحق في هذا ويسر لك أسبابه، وأنت قائم بالفرض وما تأكد من المسنون، لا تتلفت ولا تتوهم أن غيرك يقوم بما هو أنفع، لا أبدا. أما رأينا مثال الاجتماع الذي كانوا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين كانوا في السفر ووزعوا المهمات، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي جمع الحطب، فما كلهم قاموا بجمع الحطب، واحد قام بجمع الحطب، واحد قام بغير جمع الحطب. إذن هنا في هذا الحديث الزمان غزوة أحد، المكان أرض المعركة، يأتي هذا الرجل في جيش الأصحاب في جيش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يطلب البشارة. المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدقق جدا على المقاتلين، فما كل من يقاتل هو في الجنة، الذي يقاتل حمية وغضبا. وكم أشار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بعض من قتل في غزواته فقال هو في النار، وذهبوا ورأوا أنه قد غل سرق، هذه برهان وعلامة، لأن النتيجة نتيجة القتال أن يكون صاحبها في الجنة مرهونة بالصدق والإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما كل من قاتل فهو في الجنة. وهناك من رأوه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في النار، وتعجب الأصحاب لأنه كان أبلى بلاء شديدا، حتى جاء شاهد وأخبر أنه قتل نفسه من شدة ألمه، متألم وقد تمزقت جوارحه، فأمسك السيف وقتل نفسه. فكبر الأصحاب لأنهم رأوا الدليل والبرهان على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يخاف، أنا سأقاتل لكن أنا غير متحقق، يا ترى هل توافق ظاهري مع باطني؟ لذلك أراد وهو في ساعة بدء المعركة والتحضير لها أن يطمئن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر كثيرا من الأصحاب، منهم عكاشة، منهم سيدنا أبو بكر، 10 المبشرون. فجاء هذا الرجل يريد أن يطمئن إلى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ربما أكون أنا من المنافقين، ربما أكون أنا من الغشاشين، ربما أكون أنا من المرائين، أرأيت إن قتلت، قضية القتل مسألة عملية سلوكية يستطيع أن يقوم بها، لكن ما كل من قتل يكون في الجنة. فهناك شرط آخر، شرط باطن. فأراد أن يأخذ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرأيت؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن رضي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بما أراك الله، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، يشير إلى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أرأيته؟ والصحابي في هذا يريد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فيه الصدق والإخلاص خلاص انتهت القضية عنده، ما عاد في إشكال. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ أنا أمتثل أمرك يا رسول الله فأقاتل، لكن كيف ترى استعدادي الباطن؟ هذا مقدر مخبأ داخل طيات الحديث. إذا قرأت الحديث دون أن تلاحظ هذه الدقائق الباطنة فيه، قد يلتبس الأمر عليك وتدخل في سياق الهرج الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر الزمان، يكسر الهرج قتل، قضية خطيرة جدا. قال أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ تريد شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بشارة، قال في الجنة. الله أكبر. هذا الصحابي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن له أن يكون في الجنة إن قتل، نظر وإذا التمرات في يدي، عاد لا يريد التمرات، لا عاد يريد المتاع، لا عاد يريد الناس، خلاص أبواب الجنة فتحت له وشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما عاد يتحمل أن يبقى من الدنيا في يدي شيء. انظروا يا أخوانا، عندما يرقى يقين الإنسان ويغيب عن الأشياء تعلق قلبه ويشرق قلبه بالأنوار، لا يقول الإنسان الآن إذا لا أستطيع أن أقاتل حتى يشهد لي. ولاد صحابي نياله شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أن الإنسان لا يقدم على الجهد والتضحية إلا بشهادة؟ قل لا، هذا الذي ملك الميزانين دخل الجنة، ميزان الشريعة وميزان الصفاء والإخلاص، ميزان قلبي، يوجد شاهدان، الشاهد الأول شرعي والشاهد الثاني صفائي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الدنيا حتى ترك لنا الموازين الدقيقة، وإلا إذا كان كل واحد منا يقول إذا لم أكن وابصة أو عكاشة أنا أبقى أنتظر، أو أنه يرجو أن يشهد له أحد الصالحين، نقول شهادة أحد الصالحين استئناسا، ما شهادة رسول الله فهي خبر قطعي لا يقاس على شهادة رسول الله، لأن شهادة رسول الله خبر قطعي، والذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرتبة كمن سمع القرآن تماما بدون أي فارق، لأن الخبر المسموع من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قطعي الثبوت والدلالة، هنا لا يوجد لا نقل ولا سند، لا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا ننتظر الحدث والفراثة، إنما ترك لنا موازين دقيقة. تريد الجنة؟ هذه سنة الله، سنة الله إذا اجتمع عندك الاستقامة الشرعية مع الصدق والإخلاص الباطن تدخل الجنة، هذه اسمها سنة الله، مواجب على الله، لكن هي من سنته، هي من حكمته، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن كلما وجد عندك هناك سنن، ليتنا ندرس السنن التي أخبر عنها القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنن الثابتة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه سنة ثابتة كما استخلف الذين من قبلهم، يعني هي سنة متكررة. فكلما حصل اجتماع الإيمان والعمل الصالح ليس على مستوى الأفراد إنما على مستوى المجتمعات، وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنكم وعملوا الصالحات فتحصل استقامة جماعية وإيمان جماعي لا يستخلف أنهم في الأرض حتى لو كانوا ضعفاء ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض. فهذه سنة من سنن الله وكذلك من سنن الله ثابتة. والعطف إن الإنسان لفي خسر سنة ثابتة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سنن ثابتة يجب أن توضع في دراسة سنن الله تعالى الثابتة. فليست سنن الله تعالى الثابتة فقط أنه يطلع الشمس في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية، هذا حتى نتأكد أن سنن الله ثابتة. طلع على الرزنامة وتطلع على الشمس فتجد أن الشمس لا تتخلف، لا يتخلف طلوعها ولا دقيق ولا ثاني، سنة ثابتة تماما تماما. السنن المعنوية مثل هذا، حينما يوجد الإيمان والعمل الصالح والتواصي والحق والصبر يخرج الإنسان عن الخسارة إلى الربح. إذن سنة الله في الربح أن يؤمن ويعمل الصالحات ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر. فإذا تحقق هذا يكون قد اندرج في من تسري عليهم سنة الله في قانون الربح والخسارة. قانون الاستخلاف هذه قوانين يمكن أن تستخرج من القرآن، قانون الاستخلاف، قانون الربح، قوانين موجودة ثابتة. ومن القوانين الثابتة إذا اجتمعت الاستقامة الشرعية والصدق والإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا مقصد باطن، لا لشهرته، لا ليقول الناس، لا من أجل أن تسلط عليه الأضواء والإعلام من كل طرف يقول هذا بطل الأبطال وهذا الشجاع شجاع الشجعان وهذا وهذا، الله أعلم بالنوايا، وهذا المحرق وهذا القائد وهذا وهذا إلى آخر هنالك. فما كل من قاتل، الله أعلم بالنوايا، لتكون كلمة الله العليا. ثم هناك قضية دقيقة جدا وهي أن الأمة الإسلامية لا تقاتل بدافع إقليمي. شوفوا يا أخوانا، يجب علينا أن نبين، هذا واجب شرعي علينا، إذا ما بينا نحن آثمون. حينما نقاتل بدافع إقليمي مجرد، هذا لا يعبر عن مبادئنا، لأننا نملك فكرة أمة ولا نملك فكرة إقليم. الأرض الإسلامية عليها أمة إسلامية، هذه الأمة الإسلامية مسؤولة كلها عن الأرض الإسلامية، وليس اللبناني مسؤول عن أرض لبنان، وليس الفلسطيني مسؤول عن أرض فلسطين، إنما كل مسلم على وجه الأرض مسؤول عن الأرض الإسلامية التي يعتدي عليها أعداء الله. هذه حقيقة. مراد أعداء الله ترسيخ الفكر الإقليمي، فيقول عندها أنا لست لبنانيا، أنا لست فلسطينيا، وكأنه بذلك يخرج نفسه من المعادة. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فاجتمع الإخلاص والصدق في باطنه والسلوك الشرعي، هل قتاله شرعي أم لا؟ فما كل من قاتل يكون قتاله امتثالا لأمر رسول الله من حيث السلوك لا من حيث المقصد. الله سبحانه وتعالى وضع الضوابط عندما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه قاعدة تحدد السلوك، متى تكون محسنا وبارا بغير المسلم، هو ليس مسلما لكن أنت تقوم بالإحسان إليه والإكرام، لأنه أن يكون مسلما فهذا جزاؤه بالآخرة، لأن القاعدة لا إكراه في الدين. الإسلام لم يجبر أحدا على أن يدخل وهو في الدنيا، فإذا كان مصالحا معاهدا لا يلزمه بالإسلام، لكن يقول له الحساب في الآخرة. إنما من حيث السلوك نتحدث، سلوكنا مع من لم يقاتل في الدين ولم يعتدي على الأوطان بر وإحسان. فإذا جاء من يقاتل في الدين يمنع الإسلام، يمنع شعائر الإسلام، فإنه صار من حيث السلوك الشرعي مقصودا مقاتلا. إذن قاتل فكانت الشريعة ضابطة لسلوكه. وهذا نموذج عندما نرى في الحديث يتحدث عن أمر من الأوامر الشرعية الذي هو القتال، فهذا عام في كل الأفعال الشرعية، كل الأفعال الشرعية إذا تحققت فيها في البيع في الشراء في المعاملات تحققت فيها الاستقامة الشرعية في الظاهر والنية الخالصة لوجه الله، إنما الأعمال بالنيات. فإذا تحقق هذان الأمران سنة الله أنه يدخل الجنة. إذن الأمر ما فيه غموض، الأمر ليس فيه غموض. فإذا قال قائل إنني أشك، عندي شك، يا ترى هل أنا ملكت الإخلاص أم لا، نقول الاختبار، في اختبارات كثيرة. هل تظنون أنه يوجد طب وعلم لتطبيب الظواهر والتوصيف وأعراض وعلامات وتشخيص، ولا يوجد أكبر منه لأعمال القلوب أو للقلوب؟ من توهم هذا فهو مجنون. يقرأ أحياء علوم الدين، يشوف يقرأ أحياء علوم الدين تجد أنه يعطيك بدقة هناك علامات، مثل ما تنظر للعضلة وانت عم تفحصها ولا الأوتار ملتهبة موزنة شيء قصطة. كذلك سلوك الإنسان، سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول من جاءنا فإن تكلم عرفناه لساعته وإن سكت عرفناه ليومه. الذي يبحث عن شهرته مفضوح عند أهل الله، الذي يبحث عن ظهور نفسه مفضوح. قال رجل لسيد أبي يزيد البسطامي بل أنا متعجب منك، نحن درسنا العلم الشرعي مع بعض لكن أنت عم تطلع معك كلام أنا مستغرب، يعني منين عم تجيب وقت؟ درسنا مع بعض بس أنت عم تجيب كلام ما درسته، في شيء زيادة، إيش قصتك؟ فهمني. وهذا من المشايخ واللي عمامته هيك قلتها. قال دلني لا أشوف منين عم تجيب هالحكيات. قال له من دلك؟ تخلع العمامة، تغير المنظر، تلبس لباس الشحاذين حتى تكون حين ينظر إليك مثل سوقة السوقة. قال سبحان الله لمثلي يقال هذا؟ قال أنت ما قلت سبحان الله، قلت سبحان نفسي، يعني تنزهت نفسي عن هذا، أنا أكبر من هيك. قال هو أبو يزيد أنت ما قلت سبحان الله، أنت قلت سبحان نفسي. إذن المخلص هناك علامات كثيرة، الصادق له علامات كثيرة، المتوكل له علامات كثيرة، الصابر له علامات كثيرة، الشاكر له علامات كثيرة. وقال له لكن ليش التصوف وليش الطريق إلى الله وليش علم السلوك؟ أما تقرأ، اقرأ القشيرية، اقرأ أحياء علوم الدين، اقرأ قوت القلوب، يا أخي كله موضح، كله موضح. ما أريدك أن تعتمد على الفراسة تجي لعندي تقول لي طلع لي شو أنا مخلص ولا ماني مخلص، لا الله يتوب علينا جميعا هيك بجاوبك. لكن قرأ، تعلم، تعلم، لأنه يوجد علامات واضحة للذي يحب الشهرة، الذي يحب نفسه، الذي يحب مدح الخلق، الذي يريد الناس. وكذلك توجد علامات للذي يريد الآخرة والذي يريد الله. قضية واضحة يا أخواننا كثير كثير. إذن ليس في الأمر غموض، هذه شهادة وبشارة لصحابي نالها، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا ومعنا القوانين والموازين التي من خلالها نستطيع أن نحل كل المعادلات ونستطيع أن نتعرف إلى سنة الله سبحانه وتعالى. فسنة الله ثابتة، ثابتة وموجودة ومبينة. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بسر الفاتحة.